الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فالله جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا تنصروه، أي إن تتخلوا عن نصرته فقد نصره الله. نصره الله جل وعلا على أعدائه، نصره الله جل وعلا برجال تربوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحبوه أشد من محبتهم لأنفسهم، وقدموه على هذه الدنيا بأكملها. يقول رب العالمين في وصفهم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا يرغب ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم، يقول الله عنهم: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يقدمون راحة أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، فإنهم أحبوه حبا عظيما ومن شدة محبتهم له عليه الصلاة والسلام هاجروا من أحب البلاد إليهم وهي مكة، هجروا أموالهم، هجروا أولادهم، تركوا أوطانهم وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليظهروا دينهم وليدافعوا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، في غزوة تبوك يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حر شديد، في شدة حرارة الصيف، يقطع الصحراء الملتهبة بالحرارة غازيا في سبيل الله، فيخرج معه في تلك الغزوة تاركين مزارعهم وأموالهم أكثر من 30,000 رجل يخرجون مناصرين ومجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتخلف عنه بعض أصحابه، منهم أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه الذي لمزه المنافقون حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبرع لجيش العسرة لأنه لم تكن هنالك من النفقة ما تكفي الجيش لأن يخرج تلك المسافة الطويلة، فرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام في الإنفاق في سبيل الله، فجاء بكف من تمر فقال المنافقون عنه إن الله لغني عن صاع هذا. فلما خرج عليه الصلاة والسلام دخل أبو خيثمة الأنصاري، دخل حائطه وقد بني له فيه عريش ورش بالماء، فوجد الثمار ووجد الظلال ووجد زوجته في ذلك البستان، ثم لما نظر والله ما دخل ذلك العريش، بل قال بكل محبة وبكل حرقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السموم والحرور، أي في الحر الشديد، وأبو خيثمة في هذا العريش، ما هذا بإنصاف. ثم ركب راحلته وأخذ شيئا من التمر ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى قول الله جل وعلا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من حياتهم أنفسهم، دافعوا عنه بكل ما يستطيعون وبكل ما يقدرون. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال إني لواقف يوم بدر في الصف، إذ التفت عن يميني وشمالي فإذا أنا بشابين من الأنصار حديثة أسنانهما، فقال أحدهما يا عم أين أبو جهل؟ أتعرفه؟ فقلت وما حاجتك إليه؟ فقال هذا الشاب سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي لا إله غيره، لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا لله، ما أشد هذه المحبة، ما أعظمها في قلوبهم، إنه يريد أن ينتقم لعرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما أن يموت هذا الطاغية الذي يقع في عرض رسول الله وإما أن أموت أنا. قال عبد الرحمن بن عوف فعجبت لشجاعته وقوته وثباته مع صغر سنه. قال ثم اكتنفني الذي عن شمالي فقال مثل ما قال أخاه يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت وما حاجتك إليه؟
قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت لشجاعته، فبينما أنا في الصف إذ رأيت أبا جهل يزول به السراب وعليه حراسة، فقلت له ما هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه؟ قال فتقدم إليه أحدهما لا يخشى الموت، لا يخاف الموت، لا يخاف، وإنما يريد أن ينتقم غضبا لرسول الله، غضبا لعرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاخترق تلك الحراسة المشددة فضرب أبا جهل ضربة، ولكنها لم تؤثر فيه، فضربه ولده عكرمة، ضرب هذا الغلام الشاب حتى قطع يده. يقول رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد قاتلت عامة يومي هذا وإني لأسحبها من ورائي. قال فلما آذتني وضعتها تحت قدمي ثم اتكأت عليها فقطعتها، فهل انسحب؟ هل انسحب من أرض المعركة لأنه جرح؟ لا، واصل وقاتل طوال يومه، وجرحه يسغب دما، وجرحه ينزف دما، لكن روح الإيمان كانت تدفعه دفعا عظيما. ولما كان يسمع عن هذا الطاغية من سبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان ذلك ليثنيه، وما كان ذلك ليضعفه، وهو الأعلى بإذن الله جل وعلا. ثم تقدم أخوه واخترق تلك الحراسة المشددة حتى وصل إلى ذلك الطاغية المجرم، فضرب أبا جهل ضربة حتى أسقطه على الأرض، حتى أسقطه على الأرض. وهذا هو مصير كل ظالم، ومصير كل جبار، ومصير كل طاغية يقع في عرض الرسول ويتكلم عن الرسول أو يسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جرت عادة الله جل وعلا أن من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يعذبه الله بأيدي المؤمنين فإنه ينتقم منه جل وعلا بنفسه، لأن الله عز وجل قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد هو الأبتر. فلذلك أيها الناس، إن الله عز وجل لم يمهل الذين آذوا رسول الله في حياته أو يؤذونه بعد مماته. فهذا هو أبو جهل الذي ارتكب من أعظم الأذى في حق رسول الله لما كان بمكة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سمعت أبا جهل يقول: أتدعون محمدا يعفر وجهه بالتراب بين أظهركم؟ أتدعون محمدا يسجد عند مكة والكعبة بين أظهركم؟ والذي نفسي بيده، أو قال واللات والعزى، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى، قال والذي واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، جاء ليصلي، فلما رآه ذلك الطاغية جاء ليضع رجله النجسة على ظهر رسول الله وعلى رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما شعر به المشركون إلا وهو يرجع وراءه القهقراء يطأطئ رأسه، قد تغير وجهه وتغير لونه، فتعجب أصحابه لذلك فقالوا أبا جهل، فقالوا يا أبا الحكم ما الذي أصابك، ما الذي أصابك؟ فقال أبو جهل: والله ما إن قدمت إليه إلا ورأيت بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لئن دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وكانت النتيجة وكانت العاقبة في حق هذا الرجل ما سمعتموه. لما انتهت معركة بدر قال عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر أبي جهل؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. فذهب إليه فوجده في الرمق الأخير لم يمت. فقال فلما جاء إليه ابن مسعود وضع رجله على صدره وقد كان يرعى له الغنم في الجاهلية، ثم مسك بلحيته. فقال أبو جهل: لمن كانت الغلبة اليوم؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كانت لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. ثم بعد ذلك احتز رأسه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لابن مسعود: الأذن بالأذن والرأس زيادة. أيها الناس، ومن أولئك المجرمين والطغاة المعتدين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، عقبة ابن أبي معيط، ذلك الرجل القذر السفيه الذي قال أبو جهل يوما لأصحابه: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه على رأس محمد إذا سجد؟ فقام عقبة ابن أبي معيط فقال: أنا. فذهب وأتى بذلك السلا المتلطخ بالروث والدم، فلما سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعه على رأسه وظهره، وضعه على رأسه وظهره. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وقد ذهب إليها ابن مسعود فأخبرها بفعل المشركين، فقال ابن مسعود: وأنا أنظر لا أملك له شيئا. فجاءت فاطمة فوضعت ذلك السلا من على ظهره، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، حتى عد سبعة منهم. قال ابن مسعود: والذي لا إله إلا هو لقد رأيت هؤلاء كلهم صرعى يوم بدر قتلى، لأن الله عز وجل وعد نبيه بالنصر فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله. ويقول الله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. وجاء هذا المجرم يوما من الأيام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي عند الكعبة، فوضع ثوبه على حلقه، وضع ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حلق رسول الله، ثم شده شدا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي فذهب رجل إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر أنقذ صاحبك، أنقذ صاحبك. فجاء أبو بكر يعدو ويبكي، فدفع عقبة بن أبي معيط دفعا حتى ألقاه على الأرض، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ثم كانت النتيجة وكانت العاقبة في حق هذا الطاغية المجرم عقبة ابن أبي معيط أن أسره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في من أسره من المشركين، وكانوا 70 رجلا. فلما وصل به إلى الطريق أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيافه عاصم بن ثابت الأنصاري أن يضرب عنقه صبرا، فلما أخذه ذل وانكسر، فقال: يا محمد لماذا أقتل من بين قومي؟ قال: لأنك عدو لله ولرسوله. ثم قال: يا محمد من للصبية، من للقبيلة، من لكذا، من لكذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إلى النار يا عدو الله. ثم ضربت عنقه، ثم ضربت عنقه. فهذا هو جزاء من وقع في النبي عليه الصلاة والسلام وسبه أو طعن فيه، فإن عقوبة الله جل وعلا آتية إما عاجلا أو آجلا، ولا بد من هذا، إما على أيدي المؤمنين الصادقين أتباع رسول الله، وإما سينتقم الله عز وجل منهم بنفسه. 5 من طغاة قريش أكثر الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام: الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب أبو زمعة، والحارث بن غيطل السهمي، والعاص بن وائل السهمي. هؤلاء 5 اشتد أذاهم للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصبر إليهم. نزل جبريل عليه السلام يوما على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مهموم مغموم، فقال جبريل: ما لك يا محمد؟ فأخبره ما لقيه من الأذى من هؤلاء. فمر الوليد بن المغيرة فأشار جبريل عليه السلام إلى أكحله، وهو عرق إذا انقطع مات صاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل: ما صنعت شيئا؟ فقال: كفيتكه، أي قد أكفيتك إياه، وعقوبته آتية. والحارث بن غيطل السهمي مر فأشار جبريل إلى بطنه، أشار جبريل إلى بطنه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما صنعت شيئا؟ فقال: بلى، قد كفيتكه. ثم مر كذلك الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى عينه، أشار إلى عينه جبريل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما صنعت شيئا؟ فقال: بلى. ثم مر بعد ذلك الأسود ابن عبد يغوث أو الأسود ابن عبد المطلب أبو زمعة فأشار إلى رجله. فلما مرت أيام مر الوليد بن المغيرة على رجل من خزاعة وهو يريش نه نبلا، فقطع أكحله فما زال الدم ينزف منه حتى مات. ثم بعد ذلك جاء الحارث بن غيطل السهمي الذي أشار جبريل عليه السلام إلى بطنه، قال: فأصيب بالماء الأصفر في بطنه، فما زال به المرض يشتد حتى خرج خرؤه من فمه ثم مات. وأما الأسود بن عبد المطلب فإنه خرجت به قروح في رأسه فما زالت به حتى مات. وأما ذلك الرجل الآخر الذي يقال له الأسود أو الذي يقال له ابن وائل السهمي، فإنه نزل مع أولاده في واد فجعل يصيح من عينيه ويقول: يا أبنائي ألا تدفعون عني؟ قالوا: وماذا فيك يا والدي؟ ماذا عندك يا أبتاه؟ فقال والله إني لأحس عيني تطعن طعنا، إني لأحس بهما تطعن طعنا. قال فما قام من تحت الشجرة إلا وقد عميت عيناه. وصدق الله جل وعلا في قوله إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. ذكر الحافظ ابن رجب أو الحافظ ابن حجر رحمه الله عن رجل نصراني أنه كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس وهو بين أصحابه، فدخل عليه كلب، فدخل فلم يستطع أحد من أصحابه أن يرده عنه، فما زال ينهشه حتى أنقذ. فقال له بعض أصحابه إن هذا بسبب سبك لمحمد نبي الإسلام. فقال ذلك النصراني لا، فعاد في اليوم الثاني إلى سب محمد عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه ذلك الكلب، دخل عليه ثم بعد ذلك افترسه حتى قتله بين أصحابه. فكان ذلك سبب إسلام كثير من النصارى، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق من عند الله يدافع الله عنه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الناس، إن الأمة الإسلامية ضعفت وحق لها أن تضعف، والله ما ضعفت بسبب قلة مالها وثرواتها وأسلحتها، ولا بسبب قلة رجالها، ولكنها ضعفت بسبب بعدها عن دينها، فتسلط عليها أعداؤها فسبوا نساءهم واستحلوا محارمهم في كثير من البلاد الإسلامية. وفي هذه الأيام وقبلها بأيام وصلوا إلى أن يقعوا في عرض نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. فكنا نشكو قبل سنتين مما فعله مجرمو الدنمارك من الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تلك الصور الفاضحة التي دلت على وقاحة من صور وسب، والتي دلت على شدة العداء الذي يحملونه في قلوبهم ضد الإسلام والمسلمين. فجاءوا إلى أعظم رسول وإلى أعظم مخلوق فوقعوا فيه وطعنوا فيه، ومع ذلك المسلمون لا أقول لم يصنعوا شيئا، صنعوا، ولكنهم صنعوا أشياء لم تعد عليهم بالنفع وإنما عادت عليهم بالضرر. ما هو الذي حصل ضد الدنمارك؟ ما هو الذي حصل؟ قاطعنا بضائعهم بضعة أشهر ثم عادت، لأننا لم نستطع أن نستغني عنها، ولم نستطع كذلك أيضا أن نجاهد أنفسنا، بل وعجزنا عن نصرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك أيها المسلمون، اختار الله لصحبة نبيه رجالا عظماء ليسوا من أمثالنا وليسوا على طريقتنا وليسوا على منهجنا، لأننا لا نصلح أبدا أن نكون أصحابا لنبينا عليه الصلاة والسلام، لذ لو كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صحيحا حقيقيا لتمسكنا بسنته ولنصرنا دينه في أنفسنا، ولاجتمعت كلمة المسلمين كلمة واحدة على الحق، على الحق وعلى نصرة هذا الدين العظيم. وفي هذه الأيام يخرج الأمريكان بأفلام يشوهون سورة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفلام ينشرونها عبر القنوات الفضائية. يا إخوتا، والله والله لو لم يكن إذا أردنا أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا إلا أن نقاطع أمثال هذه الأفلام، أن نقاطعها فلا ننظر إليها. كيف طابت نفسك أن تنظر إلى هذا الفيلم وهم يشوهون بالرسول، وفي اليوم الثاني تخرج مظاهرة تزعم أنك تنصره؟ لو كنت تنصره والله والله لبدأت بالجهاز الذي بين يديك وأنت تنظر إليه فتكسره، أما أن تتمتع بالنظر وفي اليوم الثاني تظاهر وربما عدت فنظرت إليه مرة ثانية. قاطعوا أنظمة أعداء الإسلام. إذا أردنا أن ننصر الإسلام وأن ننصر نبي الإسلام فلنتبرأ منهم ومن قوانينهم ومن الديمقراطية التي ألزمون بها، نتبرأ من التفرق والتحزب الذي جعلونا شذر مذر. المسلمون كل واحد يريد أن يأكل صاحبه ويريد أن يسفك دم صاحبه من أجل شيء من عرض الدنيا. هم الذين زرعوا العداوة والبغضاء في أوساطنا، هم الذين فرقوا بيننا وبين أحبتنا. لذلك أيها المسلمون، ظاهر المسلمون مظاهرات عدة في جميع البلاد الإسلامية يوم أن حصل من الدنمارك ما حصل، فماذا فعلوا؟ ماذا أنتجت؟ لم تنتج شيئا. والذي نفسي بيده، لا يغيظ أعداء الإسلام إلا أن نحكم القرآن وأن نعلن تحكيم الشريعة الإسلامية وأن نطرد كل من عاونهم أو نقيم الحد على كل من حالفهم، وعلى كل كذلك أيضا من دافع عنهم أو روج لأفكارهم أو أراد أن يسلك طريقهم ومنهجهم. يا أمة الإسلام، هذا هو كلام. ربما بسبب ضعف إيماننا من لا يستطيع ربما أن يقدم شيئا أو يؤخر شيئا. المسلمون أصبحوا مهزومين أعمام أعداء الإسلام، والله مهزومين، ومهما فعلوا. ولا نلتفت إلى قول بعض الناس، وإن كان يتسمى بالعلم، نطلب الاعتذار. يا سبحان الله، تطلب الاعتذار؟ هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم الاعتذار من كعب بن الأشرف؟ هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم الاعتذار من ابن أبي الحقيق الذي سبه ووقع فيه؟ بل أرسل إليه من يغتاله. ونحن نريد أن نغتال أولا أنظمتهم وأفكارهم، ننبذها، نحكم الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية، ثم لتنظروا كيف ستكون ردة أفعال الإسلام نحونا. ثم ننتصر لنبينا بدمائنا، ننتصر لنبينا بدمائنا، وننتصر لنبينا بأبنائنا، وننتصر لنبينا عليه الصلاة والسلام بكل ما نملك. فإن تخلينا فرب العزة يقول في كتابه الكريم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وقدره وإحسانه أن يقيني وإياكم فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا جبار السماوات والأرض يا رب العالمين، اللهم إننا عجزنا عن نصرة نبيك، اللهم فانتصر له عاجلا غير آجلا. اللهم أرنا في من سبه أو وقع فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك. اللهم أشعلها نارا من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها، اللهم زلزل الأرض من تحتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا ولآبائنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.